الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في أحكام الزكاة عند الفصل السابع في زكاة الحلي الملبوس. تجب الزكاة في الحلي الملبوس على الصحيح من أقوال العلماء، وقد دام إلى هذا جماعة من أهل العلم من الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة كأمثال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وجماعة من غير الصحابة من التابعين ومن جاء بعدهم كسعيد بن المسيب والثوري والزهري وعطاء ومجاهد وغير هؤلاء كثير. وأما من الأئمة الأربعة فهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، وأحد القولين للإمام الشافعي، فالشافعي له قولان: القول الأول عدم وجوب الزكاة، والقول الآخر أنه استخار الله عز وجل في وجوب الزكاة واختار ذلك، اختار القول بالوجوب، كما ذكر ذلك الشيرازي رحمة الله عليه في المهذب. والقول الآخر لأهل العلم أن زكاة الحلي لا تجب، أن الزكاة لا تجب في الحلي، وذهب إلى هذا جماعة من الصحابة ومن التابعين ومن جاء بعدهم. وهو مذهب الإمام أحمد في رواية للأئمة الأربعة، وأحد القولين في مذهب أو أحد القولين الإمام الشافعي. وأما الإمام مالك رحمة الله عليه فيرى أن الزكاة تجب مرة واحدة، أن زكاة الحلي تجب مرة واحدة أي في العمر. وقد ذهب إلى هذا من الصحابة أنس بن مالك رضي الله عنه، وصح هذا عنه أن الزكاة في الحلي تجب مرة واحدة في العمر، ذهب إلى هذا من الصحابة أنس بن مالك ومن أئمة مالك بن أنس. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن زكاة الحلي إعارته، أن زكاة الحلي إعارته. نقل ذلك الإمام أحمد رحمه الله عليه عن خمسة من الصحابة ذهبوا إلى أن زكاة الحلي إعارته، فإذا أعار الحلي فهذا يجزئ عن إخراج الزكاة، وهي نعم وهو زكاته، الإعارة زكاة الحلي. وهناك من أهل العلم من أوجب أحد الأمرين، إما الزكاة وإما الإعارة، وذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله عليه في رواية، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما، فذهبوا إلى أن الواجب إما الزكاة وإما الإعارة، فلا يخلو الحلي من أحد هذين الأمرين، فإن أعاره سقطت الزكاة، وإن زكاه سقطت الإعارة، فإما هذا وإما هذا. نعم، إما زكاة وإما إعارة. وأظهر الأقوال في ذلك وما ذكرها هنا أن الزكاة واجبة في الحلي الملبوس، فإن الأدلة تدل على هذا القول. من حيث عمومات الأدلة كقوله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والذهب يشمل ما كان مضروبا كالنقد كالدينار، الذهب والفضة نعم يشمل ما كان مضروبا كالدينار والدرهم، وما كان مصوغا كالحلي، وما كان تبرا لم يصغ، فكل هذا داخل في مسمى الذهب. نعم، كل هذا داخل في مسمى الذهب. وهكذا في حديث أبي هريرة في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها. وهذا يدل على أن الزكاة واجبة في الذهب والفضة، والحلي داخل في مسمى الذهب أو الفضة. إن كان من الذهب فهو داخل في مسمى الذهب، وإن كان من الفضة فهو داخل في مسمى الفضة. فالأدلة جاءت عامة بذكر الذهب وبذكر الفضة، فيدخل في ذلك كل ما يسمى ذهبا وكل ما يسمى فضة، سواء كان تبرا لم يصغ أو مصوغا أو مضروبا كالنقدين. إذن هذه المسألة حصل فيها هذا النزاع الكبير بين العلماء على هذه الأقوال المتعددة: القول الأول أن الزكاة كما عرفنا واجبة في الحلي مطلقا، ويذهب إلى هذا كما عرفنا جماعة من الصحابة كعمر بن الخطاب وكابن سعود كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، وباعتبار التابعين كثر ممن ذهب إلى التابعين، وباعتبار الأئمة الأربعة من ذهب إلى هذا القول: أبو حنيفة وهكذا، رواية عن الإمام أحمد وهكذا، الشافعي في أحد قوليه فإنه استخار الله عز وجل في هذه المسألة وذهب واختار الوجوب. فالنزاع قائم بين العلماء فيها. ومن أهل العلم كما عرفنا من لم يوجب الزكاة في الحلي مطلقا، ذهب إلى هذا جماعة من الصحابة والتابعين، وبعض الأئمة كما عرفنا كرواية الإمام أحمد وكالقول الآخر للإمام الشافعي. والإمام مالك وش مذهبه؟ لا، الإمام مالك في العمر مرة واحدة، أن زكاة الحلي تجب في العمر مرة واحدة، مذهب مالك ابن أنس من الأئمة ومن الصحابة أنس بن مالك. ومن أهل العلم الذهب إلى أن زكاة الحلي كما عرفنا إعارته، نقله الإمام أحمد عن خمسة من الصحابة. ومن أهل العلم من قال إما الزكاة وإما الإعارة، لا يخلو الحلي من أحدهما، إما زكاة وإما إعارة، فإما أن يزكي وإما أن يعير. ذهب إلى هذا كما قلنا الإمام أحمد في رواية، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما. وظواهر الأدلة كما عرفنا وجوب الزكاة في الحلي مطلقا. تجب الزكاة في الحلي الملبوس على الصحيح. والنزاع هذا الكبير في قضية الزكاة الملبوس، في زكاة في قضية الحلي الملبوس، لكن إذا كان لم يستعمل لهذا الأمر، وإنما اشترت المرأة حليا لا من أجل اللبس والاستعمال، وإنما من أجل النفقة. أخذت الحلي من أجل أن تستعمل، نعم، تجمع لها شيء من المال من أجل النفقة لا من أجل التحلي به. نعم، هذا في زكاة ولا ما في زكاة؟ نعم في زكاة. نعم، إذا كان من أجل النفقة أو اتخذ ذلك من أجل التجارة أو من أجل الإجارة، تؤجر الذهب، فإن الزكاة واجبة في مثل هذه الصور. والنزاع الكبير إنما هو في الحلي الذي اتخذ لللبس، اقتنته من أجل أن تلبسه، وليس المعنى أن يكون ملبوسا في جسدها طوال العام، حتى ولو كان موضوعا في أي موضع في خزانتها مثلا، لكن أخذته من أجل اللبس، تارة تلبس هذا وتترك، وتارة تلبس هذا وتترك، فهو داخل في الحلي الملبوس، وفيه هذا النزاع. تجب الزكاة في الحلي الملبوس على الصحيح من أقوال العلماء لدلالة السنة على ذلك، باعتبار أن دلالة السنة دلالة نصية، وإلا فإن دلالة الكتاب والسنة على هذا الأمر باعتبار العموم، كقول عز وجل الذين يكنزون الذهب والفضة، يشمل كل ما دخل في مسمى الذهب. فروى أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه أن امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ابنة له في يديها، ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، وهي نعم الأسورة. وهنا قال غليظتان، وهذا يدل على عظم ذلك، الظاهر على أنها قد بلغت النصاب، لأن الراوي يقول مسكتان غليظتان، وصفهما بالغلظة يدل على ضخامة الأسورة، فالظاهر أنها قد بلغت النصاب. فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال فخلعتهما فرقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله عز وجل ولرسوله. وهذا حديث، قلت هذا حديث حسن، وهو حديث صريح في وجوب الزكاة في الحلي الملبوس، فإن هذا من الحلي الملبوس، ومع هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أتعطين زكاة هذا. والمسكة هي الأسورة، نعم بالفتح، وما جاء هنا بالكسر غير صحيح، وإنما بالفتح الأسورة. والمسكة هي الأسورة، والمسكة محركة. وروى داود عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتقات من ورق، فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن تزيين لك يا رسول الله. قال تؤدين زكاتهن؟ قلت لا أو ما شاء الله. قال هو حسبك من النار. قلت هذا حديث حسن، والفتقات هي خواتيم لا فصوص لها، وهذا من الحلي الملبوس وهو من الفضة، فإن الورق من الفضة. وفيه كما ذكر القصاص رحمه الله عليه أن الورق لا يختص بالدراهم المضروبة، فإن هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الورق مختص بالدراهم المضروبة، بالدراهم المضروبة، والحديث يدل على أن الورق يطلق على الفضة، فإن في الحديث فتقات، وهي نعم خواتيم ما هي دراهم، فتقات من ورق. وهذا الحديث حصل فيه كلام كثير للعلماء من حيث إثبات الحديث ومن حيث تضعيف الحديث، فهناك من أهل العلم من أثبت هذا الحديث، وهناك من أهل العلم من استنكره. فاستنكره الحافظ البيهقي رحمة الله عليه، واستنكره أيضا الحافظ الذهبي، والحافظ الذهبي استنكره على يحيى بن أيوب الغافقي، ويحيى بن أيوب الغافقي حسن الحديث. ووجه استنكار هؤلاء هذا الحديث باعتبار أن مذهب عائشة رضي الله عنها عدم إخراج الزكاة في الحلي، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت عندها أيتام بنات، نعم، من بنات أخيها، والأيتام عندهن شيء من المال والحلي، فكان لا تخرج زكاة الحلي، تخرج زكاة المال غير الحلي. ثبت هذا عن عائشة رضي الله عنها، فلما كان هذا هو مذهب عائشة رضي الله عنها أن الحلي ما فيه زكاة، فقالوا كيف تروي عائشة هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وتخالفه؟ فهذا حديث صريح في وجوب الزكاة في الحلي، فلو كان صحيحا فكيف تسمع عائشة رضي الله عنها استنكار النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاستنكار البالغ ثم تخالف ذلك؟ وقال أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا، أو ما شاء الله، قال هو حسبك من النار. نعم، زجر بالغ، فكيف تجرؤ عائشة رضي الله عنها على مخالفة مثل هذا الزجر، مثل هذا النهي؟ كيف، نعم، تجرؤ على الوقوع في هذا النهي الذي نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ والجواب أن الآثار عن عائشة رضي الله عنها في الباب جاءت على أوجه، وكلها ثابتة عن عائشة. جاءت بعض الآثار عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا تؤدي زكاة الحلي، عندها أيتام ولا تخرج زكاة الحلي. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تخرج زكاة الحلي. جاءت آثار صحيحة بعدم الإخراج، وآثار صحيحة أنها كانت تؤدي زكاة الحلي. فالآثار عن عائشة رضي الله عنها جاءت مختلفة، ويمكن الجمع بين هذه الآثار بما ذكره القاسم ابن أخيها القاسم بن محمد أبي بكر الصديق لما روى الحديث في شأن الأيتام، في حلي الأيتام، وأن عائشة رضي الله عنها كانت لا تؤدي زكاة حليهن. قال وكان حليهن يسيرا، فذكر رضي الله عنه رحمة الله عليه أن الحلي الذي كان يتخذ كان يسيرا. فيمكن الجمع بين الآثار عن عائشة بمثل هذا، أن الآثار التي فيها أن عائشة كانت تؤدي زكاة الحلي أي الحلي الذي بلغ النصاب، وما جاء في الآثار أنها كانت لا تؤدي زكاة الحلي الذي مع الأيتام محمول على أن ذلك الحلي لم يبلغ النصاب. في إشكال بين الآثار الموقوفة على عائشة وبين هذا الحديث، ما في أي إشكال، ويكون الصحيح من مذهب عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤدي الزكاة، زكاة الحلي إذا بلغ النصاب، وهذا الحديث يدل على هذا المعنى. فالسنكار من استنكر من أهل العلم هذا الحديث إنما هو مبني على هذا المعنى، كيف عائشة تخالف ما روت؟ وفي الحقيقة أن عائشة ما خالفت ما روت، وتلك الآثار التي فيها أنها كانت لا تؤدي زكاة الحلي محمول على الحلي اليسير، كما ذكر القاسم محمد، قال ذكر أن الحلي الذي كان يتخذ يسيرا فهو محمول على هذا المعنى أنه لم يبلغ النصاب. فمن على هذا فالحديث ثابت، نعم، ما في مطعن، ويدل على هذا الأمر. وتكب الزكاة في الحلي الملبوس إذا بلغ النصاب وحالة عليه سنة كاملة، ونصاب الحلي 500 جراما على ما سبق تحريره فيما مضى من الذهب، والزكاة الواجبة في ذلك هي ربع العشر أي 2.5%، ويمكن قسمة الحلي أو قيمته على 40 والناتك هي الزكاة الواجبة، وتكب زكاة الحلي ذهبا أو قيمة من العملات الورقية باعتبار أن العملات الورقية تقوم مقام الذهب. وكيفية التقويم أن ينظر في مقدار ما وجب عليه من جرامات الذهب، ثم يذهب إلى السوق فينظر بكم تشترى هذه الجرامات المستعملة، ثم يخرج نعم يضاف إلى هنا ربع العشر من تلك القيمة، ثم يخرج ربع العشر من تلك القيمة. ما يذهب الشخص إلى أصحاب الذهب ويسأل أصحاب الذهب بكم تبيعون الجيران، ثم يريد أن يبني ما عليه من الزكاة على ما يبيع أصحاب الذهب. نعم، ما يفعل هذا الفعل، أصحاب الذهب لهم شأن آخر، يبيعون الذهب بسعر معين، وإنما ينظر الشخص إلى الذهب الذي عنده، ما هو إلى الذهب الذي عند أصحاب الذهب، وإنما الذهب الذي عنده، فما عند أصحاب الذهب هو من النعم يعتبر من الذهب الجديد سعره أرفع، والذي عند الشخص هو ذهب مستعمل قيمته أقل، قيمة المستعمل أقل من قيمة الجديد، فيحتاج نعم أن ينظر إلى هذا الذهب. هذا الذهب إذا حوله مالا كم يتحول، الذهب الذي عنده إذا حوله مالا كم يتحول، إذا عرض هذا الذهب على من يشتريه وأراد أن يحوله مالا يرده إلى القيمة كم يتحول، فيخرج ربع العاشر من تلك القيمة المفترضة. يعني الذهب الذي عنده إذا تحول إلى المال كم يكون، فإذا علم أن الذهب الذي عنده إذا تحول مالا كان كذا وكذا يخرج ربع العشر، نعم ربع العشر من ذلك من ذلك الحلي نعم المستعمل. وهكذا في سائر أشياء، حتى لو أن شخصا عنده سيارة وأراد أن يعرف قيمة هذه السيارة، ما هو في قضية نعم إذا عنده سيارة من عروض التجارة يريد أن يعرف قيمة هذه السيارة، هل ينظر إلى السيارات الجديدة في المعارض ولا يقوم سيارته، يقوم سيارته إذا بيع سيارته تحولت إلى مال كم تباع في الأسواق هذه السيارة ونظائرها ممن هو سيارة مثلها إذا تحولت مالا كم تتحول، وهكذا تقوم الأشياء، فالجديد له قيمة والقديم له قيمة، وتختلف قيم الأشياء باختلافها. تنبيه: يكمل نصاب الذهب بعروض التجارة وبالعملات الورقية والمعدنية، وذلك أن كل من عروض التجارة والعملات الورقية والمعدنية ملحقة بالنقدين، فإذا كان عند المرأة من الحلي مثلا 80 جراما، بقى كم للنصاب؟ 5 جرامات، وعندها من العملات الورقية والمعدنية أو من عروض التجارة قيمة 5 جرامات، يكمل النصاب ولا ما يكمل؟ يكمل النصاب. وحال على جميع ذلك الحول فقد وجب عليه الزكاة، وهذا مما ينبغي التنبه له. كذلك مما ينبغي التنبه له ما يتعلق بحلية الرجل، حلية الرجل كخاتم الفضة مثلا، الشخص قد يكون عنده شيء من نعم عنده مال قد بلغ النصاب، وهذا مما يجهل، عنده مال قد بلغ النصاب فيخرج نعم زكاة المال ولا يخرج زكاة الخاتم، الخاتم فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ الخاتم ما فيه زكاة، فيه زكاة مضموما إلى العملات الورقية، احنا عرفنا على أن الذهب يكمل بالعملات، نصاب الذهب يكمل بالعملات الورقية، ونصاب الفضة أيضا يكمل بالعملات الورقية وبعروض التجارة. فالشخص عنده خاتم ذهب، خاتم فضة، نعم خاتم فضة، عنده خاتم فضة لم يبلغ النصاب بنفسه لكن بلغ النصاب بالعملات الورقية، إذا أخرج الزكاة يخرج زكاة العملات الورقية دون زكاة الخاتم، ولا لابد من إخراج زكاة الخاتم؟ ها الكل، أي نعم يخرج زكاة الكل. فحلي الرجل كحلي المرأة، المرأة إذا عندها حلي لم يبلغ النصاب لكنه بلغ النصاب العملات الورقية تخرج زكاة، نعم تخرج نعم يجب عليه الزكاة، تخرج ربع العشر من مجموع الذهب والعملات الورقية. وهكذا ما يتعلق بالرجل عنده خاتم من الفضة لم يبلغ النصاب وعنده عملات ورقية بلغت النصاب أو بلغت مع الخاتم النصاب، فالواجب عليه أن يخرج ربع العشر من الجميع، فلا فرق بين حلي الرجل وحلي المرأة. إلى هنا والحمد لله.